الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القاعدة الثامنة عشرة.
القاعدة الثامنة عشرة: في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره، وذلك في آيات كثيرة. فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره على من يشاء، دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور، وأن خزائن الأشياء بيده، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون، وألا يسألوا أحدا غيره، كما في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إلى آخره. وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها فيسلك النافع ويدع الضار، كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فبين أن أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره، وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك، وكذلك قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه، وقوله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، وأنه يضل من فسق عن طاعة الله وتولى أعداءه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين، وكذلك قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب، كقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة من الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأعم من ذلك كله قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموما، وهذه الأسباب المذكورة خصوصا. وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله ورسوله والتولي عن طاعة الله ورسوله، كقوله تعالى: لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك يذكر أسباب الرزق وأن لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل مع لزوم التقوى، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وانتظار الفرج والرزق، كقوله: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكثرة الذكر والاستغفار، كقوله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآية. فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، قد عرفت طريقها فالزم.
نعم، القاعدة الثامنة عشرة هي فائدة يعتبر فائدة من أسلوب القرآن الكريم في ذكره للضلال والهداية. فيقول هو: أحيانا يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر أسباب الهداية: والذين اهتدوا زادهم هدى ونحو ذلك. فبعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها، إلى آخره. فهو هنا يتحدث عن أسلوب القرآن الكريم في الحديث عن الهداية والضلال، فأحيانا ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذكر أسبابها وموجباتها. فهذا يمكن أن نسميه يعني موضوع من موضوعات التفسير الموضوعي، وهو حديث القرآن الكريم عن الهداية والضلال. وفيه كتاب مطبوع: الهداية في القرآن الكريم، دراسة موضوعية للدكتور العباس الحازمي، تكلم عن منهج القرآن الكريم في عرضه للهداية وأسباب الهداية وإلى آخره. فلا نطيل، يعني هذه سهلة جدا. القاعدة 19 هذه ليست قاعدة أيضا، ولكنها من الموضوعات المهمة جدا ومفيدة في فهم القرآن الكريم، ختم الآيات بأسماء الله الحسنى.
القاعدة 19 ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم، وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها، وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه من أجل المعارف وأشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر، ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة، ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها.
صدق، صحيح كلام الشيخ، صحيح أنه قليل من يتكلم عنها. أيوة.
فقوله تعالى في قوله فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام، وأن خلقه لها من أدلة علمه كما قال في الآية الأخرى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فخلقه للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لربهم في ذلك، فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم وأنه لا علم لهم إلا منه، فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. وأما قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته جلية لكل أحد، وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه وفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم، ولهذا قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم، فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله فأعاذه منها ومن نزغات الشيطان. ولما ذكر طيب الله النسخ.
طيب عبد الله، هذه القاعدة 19 يقول الشيخ السعدي رحمه الله ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكورة له تعلق بذلك الاسم الكريم. هذه ليست قاعدة من قواعد التفسير طبعا، وإنما هذه تدخل تحت ما يمكن أن نسميه المناسبة بين الآية وبين ختمة الآية، ختام الآية، تذييل الآية، ذيل الآية، آخر الآية، فاصلة الآية، كلها موجودة في كتب علوم القرآن بهذه الأسماء. بعضهم يسميه علم الفاصلة. تعرفون أن الشعر العربي وش يسمون آخر كلمة في البيت؟ القافية، صح؟ القافية، الروي، هذه مصطلحات ما تأدبا مع القرآن الكريم ما يسمونها قافية ولا يسمونها روي، يسمونها فاصلة، وهم يقصدون بها نهاية الآية. مثلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه فاصلة الآيات. هنا يتحدث هو يقول الآيات القرآنية التي في آخرها اسم من أسماء الله الحسنى، والله بكل شيء عليم، عليم، إن الله هو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم. توقف عند كل آية من الآيات القرآنية فيها في ختامها اسم من أسماء الله الحسنى. ليش اختار هذا الاسم بالذات يختم به هذه الآية؟ الشيخ هنا يقول كل اسم من أسماء الله الحسنى ختمت به آية قرآنية له علاقة بما دلت عليه الآية. مثال ذلك يقولون الأصمعي عبد الملك بن قريب يوم كان شاب صغير زي وكان جالس بجنب واحد يقرأ القرآن الكريم في مسجد يوم الجمعة، فعبد الملك وهو شاب صغير يقرأ وبجنبه أعرابي فيقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فلكزه الأعرابي هذا بمرفقة، قال يا غلام هذا كلام من؟ الأعرابي هذا مرة غشيم، هذا قرآن أكيد يوم الجمعة يقرأ شعر هو. قال هذا كلام من؟ قال هذا قرآن كلام الله. قال كذبت. قال هل تقرأ القرآن؟ قال لا. هجل ليش تكذبني وتخطيني وأنت لا تقرأ ولا شيء؟ قال الأصمعي فأعدت القراءة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. غلط الأصمعي في المرة الأولى والله غفور رحيم. قال الأعرابي نعم الآن صح. طيب سبحان الله الأعرابي لا يعرف الآية ولا يعرف يعني يقرأ، فلماذا اعترضت على الأصمعي يوم أخطأ وقال والله غفور رحيم؟ فقال هو للأصمعي لو غفر ورحم ما قطع. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وبعدين تقول والله غفور رحيم. قال لو غفر ورحم ما قطع، لكنه عز فحكم فقطع. شفت الأعرابي؟ بس هذا هو معنى القاعدة. فالأعرابي أو القاعدة التي يقولها الشيخ هنا يقول الاسم الذي يختم به الآية من أسماء الله الحسنى له علاقة في الآية، في قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة لما قال الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا قال فإنك أنت العزيز الحكيم؟ مع أنه يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، المتبادر إلى الذهن أنه يقول فإنك أنت الغفور الرحيم، لماذا قال فإنك أنت العزيز الحكيم؟ الآن الجواب هو إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الشيخ فايز وإن تغفر لهم يا رب تغفر لهم عن عزة وقدرة وليس عن ضعف، لأن بعض الناس أحيانا يعفو عن حقه ليس يعني كرما منه لكن خايف، فيقول خلاص عفوت عنك لوجه الله وهو خايف من الانتقام. لكن الله سبحانه وتعالى عيسى عليه الصلاة والسلام يقول إن تغفر لهم يا رب فإنك أنت العزيز الحكيم. الله ما أجمل هذا الختام. هنا أنت العزيز الحكيم أنسب من أنت الغفور الرحيم، ما أجمل كلام الله. فإنك إن تغفر لهم وترحمهم يا رب تغفر لهم عن عزة ومقدرة وحكمة منك وليس عن ضعف. وأما الأخ الحبيب فقد أضاف إضافة ممتازة حقيقة وقال إنها مثلها بارك الله فيك يا شيخ الله، قال إنها مثلها في قصة نوح عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك يا شيخ جزاك الله خير وكتب الله أجرك الله يحفظك، عندما قال إن ابني لما ابنه يعني غرق مع الكفار فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ما قال وأنك أرحم الراحمين مع أنه استرحام لكن أرجعه إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. فهذا مثل هذا، أن الموقف هنا العزة والحكمة أدل على المقصود. ولذلك يعني وإن كان هذا استطراد، لكن يقول زهير بن أبي سلمة في المعلقة: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم. تبصر خليلي هل ترى من ضعائن، تحملن بالجرعاء من فوق جرهمي، جعلنا القنان عن يمين وحزنه، وكم بالقنان من محل ومحرم. بدأ بالغزل وبالوصف الأطلال حتى يصل إلى: يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم، وأدركتما وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من المال نسلم، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم. قال بدايته بهذا النسيب والغزل لكي يتوصل إلى المديح أنسب وأفضل 1000 مرة من البداية بالمديح مباشرة، لأن هذا هي أسلوب العرب في الفهم، أسلوبهم في كيف تفتح الكلام، كيف تصل الكلام، كيف تناسب الكلام. فيه بلاغة وفيه ذكاء وفيه عقل وفيه حكمة. فكلام الله سبحانه وتعالى هو في الذروة. ولذلك لما نزل القرآن الكريم على هؤلاء الفصحاء دهشوا وقالوا هذا شيء فوق الطاقة، مع أنهم هم أهل البلاغة، بس قالوا هذا شيء مختلف. فنحن نقول يعني هذه القاعدة بكل بساطة هي في هذا الصميم: إذا وجدت دائما أسماء حسنة في آخر الآية وقف. وش علاقة الأسماء الحسنة هذه بالمعنى الذي في الآية؟ تأمل. ثم إن استخراج الحكمة، يعني لو كان عندنا وقت كان قلت لكم وقسمت بينكم واجبات وقلت يلا أنت استخرج الأسماء الحسنة اللي في سورة الزمر وبين ما هي العلة والعلاقة بين الاسم الذي ختمت به الآية والآية، وأنت مثلا سورة غافر وأنت سورة كذا ونتناقش فيها، ستظهر فوائد واستنباطات ومناسبات ربما لم يذكرها أحد من المتقدمين، لأن هذه مبنية على العقل والاستنباط والتفكير، وهذا فتح ورزق يفتح الله على الناس. هناك كتب، ولذلك الشيخ السعدي هنا يقول: وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. ولذلك توحيد الأسماء والصفات والتفقه في أسماء الله الحسنى ودلالاتها من أعظم أنواع العلم بالله سبحانه وتعالى. لذلك أنصحكم بقراءة كتاب الشيخ العثيمين القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى، شرح أسماء الله الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر، سهل وميسر ورائع جدا ومفيد. فقال هو: فإنك لا تكاد تجد هذا الكلام فعلا في كتاب، وهو صدق فعلا، فإن العناية بها قليلة في كتب التفسير، بيان المناسبة بين خواتيم الآيات ومضمون الآية كتبت فيها بحوث مؤخرا. هناك كتاب بعنوان ختم الآيات الحسنى أو ختم الآيات بالأسماء الحسنى، دراسة تطبيقية للدكتور علي العبيد، تكلم عن الأسماء الحسنى في سورة البقرة، توقف عند كل آية ودلالة ختم الآية بهذه الأسماء الحسنى. هذا ممتاز جدا لطالب العلم في رمضان هذا مثلا، توقف عند الأسماء الحسنى. لو فقط خصصت رمضان هذا فقط للتأمل في ختام الآيات بالأسماء الحسنى وتسجلها، لكان هذا من أجمل الرمضانات على الإطلاق. بس هذه الأشياء ستجد فيها من الأسرار البلاغية والعلمية وما يزيدك قناعة وإيمان بأن هذا القرآن الكريم نسيج وحده، وأنه لا نظير له ولا يمكن أن يتكلم به بشر أبدا أبدا، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. طيب طبعا هو ذكر يعني بعض الأمثلة مثل قوله سبحانه وتعالى في قصة الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهم أرجعوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ختموا الآية باسمين من أسماء الله الحسنى وهي العليم والحكيم. فالعليم مناسبته واضحة، أنه وسع علمه كل شيء، نحن جاهلون لا علم لنا إلا ما علمتنا، فأنت العليم، ومعنى الكلام ونحن لسنا كذلك، نحن جاهلون، وأنت الحكيم، لأنه بحكمتك يا رب خلقت آدم وعلمته وحجبت عنا هذا العلم لحكمة لا نعلمها نحن، وإنما أنت الذي تعلمه. شوف ما أجمل أدب الملائكة، موضوع لو واحد منكم يتتبع هذا أدب الملائكة مع الله في القرآن الكريم لرأيتم عجب تأدبهم مع الله، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، كيف عندما سألهم هذا السؤال قالوا أرجعوا العلم إليه، من أدبهم كيف يستغفرون للمؤمنين لما يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمن ويحب ما يسره، ولذلك قال الله ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم يا سلام. شوف حتى الملائكة تدعو للبني آدم للمؤمنين، لأنهم يعلمون أن الله يحب المؤمن ويحب له الخير، فيسارعون فيما يرضيه سبحانه وتعالى من الاستغفار للمؤمنين. كلام طويل، القرآن الكريم فيه الكثير من الأسرار التي ينبغي على المؤمن دائما أن يعيش عمره في التعلم والتتبع هذه الفوائد وغيرها. إذن هذا مثال، أيضا ذكر مثال آخر في قصة آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أيضا التواب الرحيم، التواب صيغة فعال من التوبة، فالله سبحانه وتعالى كثير التوبة على عبده، يعني كثير العودة على عبده بقبول توبته إذا تاب سبحانه، مهما كثر منك الذنب تب. ولذلك هنا وصف نفسه سبحانه بأن التواب غفار، سبحان الله، كأنه يعني يريد أن يفتح لك الأبواب ويفتح لك نافذة الأمل دائما، لا تقنط أبدا مهما ارتكبت مهما فعلت، ما بينك وبين الله وسيط في هذا، ولا يقبل الله الواسطة بينه وبين عباده في التوبة أبدا. لذلك عندما جاء الرجل وقال والله لا يغفر الله لك في بني إسرائيل، قال من هذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. والنبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على بعير، في الحديث أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن فرحا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهذا يفتح الباب للعاصي مهما ارتكب، وهذا شيء عجيب سبحان الله العظيم لا تجده في غير الإسلام، فتح باب التوبة. كل الأديان التي الباطلة الموجودة الآن يجعلون بين الإنسان وبين التوبة واسطة واعتراف، وقصة طويلة، يعني الإنسان ما يمكن يعترف لإنسان بذنوبه التي بينه وبين الله. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فكل الأسئلة القرآنية أدخل فيها فقل، يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الأهلة قل، إلا عندما سئل هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه قال وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، لا مباشرة، كأنه يقول حتى أنت يا محمد لا علاقة لك بهذا الموضوع، مني مباشرة للعبد ومن العبد مباشرة إلي، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى، كأنه حتى استكثر أن يقول فقل، طويلة ستفصل الموضوع. هذا من رحمته سبحانه وتعالى. وذكر طبعا مثال آخر، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أعتقد أن القاعدة واضحة، أن ختم الآيات بالأسماء الحسنى يدل على مناسبة هذه الأسماء الحسنى لمعنى الآية، ليست قاعدة تفسيرية، وإنما هي إرشاد وتنبيه إلى هذه المناسبة. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.